نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في تفسير سورة يونس إلى الآية 53، وهي قول الله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. يستنبئونك يعني يطلبون منك النبأ، يطلبون منك النبأ. وقد عرفنا قبل ذلك أن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، كما في قول المسلم: أستغفر الله، أي أطلب مغفرته، أستعين الله، أطلب عونه. فكذلك ها هنا يستنبئونك يعني يطلبون منك النبأ. نبأ ماذا؟ نبأ ما ذكر الله تبارك وتعالى قبل ذلك من يوم الحساب، لما قال سبحانه: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، والآيات بعدها. فالآيات يعني لا زالت في ذكر اليوم الآخر، وقد عرفنا أن الله تبارك وتعالى يقرن بين التوحيد والرسالة والمعاد، هذه ثلاثة الأصول: التوحيد، إثبات التوحيد وإثبات الرسالة، وإثبات المعاد، المعاد الذي يكون فيه الجزاء على القيام بالتوحيد أو ضده، وكذلك على القيام بالرسالة أو ضدها. فهذه ثلاثة الأصول في عقيدة المسلمين: التوحيد والرسالة والمعاد. فلا زالت الآيات في بيان المعاد وفي ذكر المعاد. ويستنبئونك أحق هو، يعني هذا اليوم الذي يحشرهم الله عز وجل فيه ويجمعهم ويحاسبهم على ما قدموا. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. إي يعني نعم. ثم أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يقسم على ذلك: وربي، هذا تأكيد، إنه، إن تفيد التأكيد أيضا، ثم اللام، اللام الواقعة في الخبر، إنه لحق، إنه لحق. وقد عرفنا أن هذه اللام هي لام الابتداء، لام الابتداء إذا دخلت على المبتدأ. فإذا أدخلت على الخبر فتسمى اللام المزحلقة، لأنها زحلقت من المبتدأ إلى ليش؟ إلى الخبر. عندما تقول: لزيد قائم، لزيد قائم، اللام هنا لام ليش؟ لام الابتداء، لأنها دخلت على المبتدأ. فإذا زحلقتها إلى الخبر فماذا تقول؟ زيد لقائم، فإذا دخلت على المبتدأ فتسمى لام الابتداء، فإذا زحلقت إلى الخبر تسمى اللام المزحلقة، وفي الحالتين هي لله هي للتوكيد. طيب يقول قائل: لماذا لم تدخل على المبتدأ وهو الضمير إنه؟ الجواب: لأن إن مؤكدة، فإذا أنت تأتي باللام فيجتمع مؤكدان أو توكيدان في موضع واحد، فمن أجل هذا زحلقت إلى الخبر، فصار التوكيد في هذه الآية القسم وربي وبعدين إن وبعدين اللام المزحلقة، هذا كله توكيد، لأنهم سألوا هذا السؤال: أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق. وسيذكر لنا ابن كثير رحمه الله أن هذه الآية لها نظيرتان يأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يقسم على يوم ليش؟ على يوم البعث. لها نظيرة في سورة سبأ ونظيرة في سورة ليش؟ تغابن. في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، بلى وربي لتأتينكم. وفي سورة تغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. نعم، فأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يقسم على أن هذا اليوم حق وكائن، ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ختام مناسب، وذكرنا قبل ذلك قاعدة في التفسير أن ختام الآية يكون مناسبا لمضمونها. وما أنتم بمعجزين، لما كانوا يستنبئون استنباؤهم هذا يعني اهتداء ولا استهزاء وتكبرا؟ استهزاء وتكبرا، فكان الختام مناسب، كان الختام مناسبا. وما أنتم بمعجزين، فأنتم لا تعجزون الله، فهو سبحانه لا يعجز أن يجمعكم، وما أنتم بمعجزين. ثم قال سبحانه ذاكرا شيئا مهما مما يكون في هذا اليوم، فقال سبحانه: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، لافتدت به في هذا اليوم، افتدت به من ليش؟ من العذاب. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض، لو كان لها ما في الأرض كله، فتود يوم القيامة أنها تفتدي به، لكن ولا تحين منص. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. أسروا الندامة يعني ندموا، لكن ما أظهروا هذه الندامة، والأصل أن الندامة تكون سرا ولا جهرا؟ سرا. واحد نادم بيكون ساكت ما يتكلم، بل ربما لا يعرف أنه نادم إلا بالإيش؟ إلا بالأمارات والعلامات. فالأصل في الندامة أنها تكون سرا. وأسروا الندامة وهذا يدل على غاية التحسر، لأنهم إذا أظهروا الندامة يكون في إظهار الندامة عزاء ويعني تسلي، هذا يكلم هذا يعني يخف ما هم فيه، لكن إذا أسروا الندامة كل واحد منهم نكس رأسه وأسر الندامة يكون هذا أشد. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، لما رأوا العذاب. يقول الشوكان رحمه الله: ومعنى أسروا أخفوا، أي لم يظهروا الندامة بل أخفوها. لماذا أخفوها؟ قال: لما قد شاهدوه في ذلك الموطن مما سلب عقولهم. نعم، من هول الموقف أسروا الندامة. نعم، قال: ويمكن أنه بقي فيهم وهم على تلك الحالة عرق ينزعهم إلى العصبية التي كانوا عليها في الدنيا، فأسروا الندامة لئلا يشمت بهم المؤمنون. شوف هذا التوجيه، يقول يعني بقي فيهم عرق من الايش؟ من العصبية، فأسروا الندامة وصبروا عليها وتجلدوا لها حتى لا يشمت بهم الايش؟ المؤمنون. نعم، قال: وقيل، وهذا وجه ثالث، أسرها الرؤساء فيما بينهم دون أتباعهم خوفا من توبيخهم. أسروا الندامة يعني ليش؟ المتبوعين الرؤساء. لماذا أسروها؟ حتى لا يوبخهم أتباعهم. فهذا كله ذكر ولا بأس به، ولا بأس به طلبا للمعاني، يعني كلها صحيحة فلا بأس بها كلها. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وقضي بينهم بالقسط، بالعدل، وهم لا يظلمون. فذكر فأثبت الله عز وجل العدل ونفى الإيش؟ ونفى الظلم. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ثم قال سبحانه: ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ما المناسبة يا أحمد؟ لا بد أن تكون هذه الآية مناسبة لما قبلها. الآية التي قبلها ماذا؟ وقضي بينهم بالقسط. ثم قال سبحانه: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، يعني الملك. فما علاقة الملك بلاش بالقسط؟ هذا من أوضح ما يكون، من أوضح ما يكون، لأن الملك لا بد أن إيش؟ لا بد أن يحكم. الملك طالما أنه يملك فمن تمام ملكه أنه إيش؟ أنه هو الذي يحكم بين عباده. وهذا الموضع له أو مثله آية تؤكد هذا المعنى. نعم، في سورة النجم ماذا قال سبحانه؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. الجزاء هذا إيش؟ حكم. الجزاء إنما يكون بعد الإيش؟ بعد الحكم. فذكر سبحانه أن له الملك، ومن مقتضى هذا الملك أنه يحكم بين إيش؟ يحكم بين عباده. فليس أو فلا يليق به سبحانه أنه يخلق خلقا ويرزقهم ثم بعد ذلك إيش؟ يتركهم بلا إيش؟ بلا حكم بينهم، بلا حكم بينهم. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. طيب، هذا كله متعلق ب يستنبئونك أحق هو، قل كذا، ألا إن لله ما في السماوات والأرض. ثم قال سبحانه: ألا إن وعد الله حق. هذا يرجع إلى سؤالهم إيش؟ ها؟ أحق هو، أحق هو. فقال سبحانه: ألا إن وعد الله حق. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يخبر أنه حق، ثم تولى سبحانه الجواب بإيش؟ بنفسه أيضا، فقال: ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم ذكر سبحانه يعني شاهدا ودليلا على جمعهم وبعثهم من أجل أن يحكم بينهم بليش؟ بالقسط. فقال سبحانه: هو يحيي ويميت، هو يحيي ويميت، هو الذي أحياكم وهو الذي يميتكم وسوف يحييكم من أجل أن يحكم بينكم، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. فإذا هذه الآيات أيها الإخوة تابعة لما قبلها من أول إيش؟ ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. ثم قال سبحانه بعد ذلك: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. ما المناسبة يا إبراهيم؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فذكر الله تبارك وتعالى أنه جاءنا هذه الأربعة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، هذا واحد، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. وتلاحظ أن هذه الأربعة تنقسم قسمين، تنقسم قسمين: قسم عام لكل الناس وهو ليش؟ الموعظة والشفاء. وإيش؟ وقسم خاص بالمؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم، لأن المؤمنين هم الذين اهتدوا بهذا الذي جاءنا من ربنا سبحانه، فكان رحمة لهم. وأما الموعظة فهي إيش؟ الموعظة عامة، كالخطيب الذي يخطب يوم الجمعة فيعظ الناس إيش؟ موعظة، الموعظة إيش؟ عامة. لكن الذي ينتفع بها، الذي ينتفع بها من أراد الله عز وجل توفيقه. طيب، وشفاء؟ شفاء يعني كونه شفاء، لكن حصول الشفاء أيضا إنما يكون لمن؟ ها؟ للمؤمنين، كما في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة للمؤمنين. فالشفاء ها هنا هذا بالنسبة لي للقرآن كما سنبين قد جاءتكم. فالذي جاءنا ما هو؟ هل القرآن؟ هل الإسلام؟ هل الرسول؟ كله لا منافاة. فالشفاء، الشفاء ها هنا عام، وفي سورة الإسراء إيش؟ خاص. لماذا؟ لأن المؤمنين هم الذين استفادوا من هذا ليش؟ من استفادوا من هذا الشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. تقول هذه كلها أوصاف لموصوفنا لموصوف واحد، وهو إما القرآن وإما ليش وإما الإسلام وإما وإما الرسول، ولا منافاة، لكن كله يرجع إلى ليش؟ ها؟ يرجع إلى القرآن، لأن القرآن اشتمل على الإسلام، والرسول هو الذي جاء ليش بالقرآن. فإذا هذه كلها أوصاف للقرآن. بعد أن عرفنا يعني شيئا من معنى هذه الآية، فما المناسبة يا إبراهيم؟ نعم، يعني كل الآيات التي ذكرت في هذه السورة من أولها إلى هذا الموضع، الله تبارك وتعالى ختمها بهذا الختام الذي هو في غاية المناسبة، فتقول هذا ختام ما أبلغهم لما تقدم من أول السورة إلى هنا، حيث ذكر سبحانه التوحيد والرسالة والمعاد، وهذه هي أصول العقيدة، فذكر سبحانه أنها موعظة ورحمة وشفاء وهدى، جاء به هذا القرآن، جاء به هذا القرآن. فإما أن تكون هذه أوصاف للقرآن، وإما أن تكون أوصافا لما تقدم ذكره من أول ليش؟ من أول السورة. طيب، والذي تقدم ذكره من أول السورة هو إيش؟ من القرآن. نعم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة. نريد الآن أن نتلمس يعني فروقا بين هذه الأربع، موعظة وشفاء وهدى ورحمة. أما الموعظة فهي الأمر والنهي المقرونان بالترغيب أو الترهيب، هذا شرط الموعظة. لا تكون الموعظة موعظة إلا إذا اقترنت بليش؟ بالترغيب والترهيب. فالموعظة لا بد فيها من ترغيب وإيش؟ وترهيب. ولذا عد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الوعظ هو ركن الخطبة يوم الجمعة، فإذا لم يكن فيها وعظ فليست بإيش؟ فليست بخطبة. هذا عنده رحمه الله، ولعله أخذ هذا مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، الذين وصفوا خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يعظ الناس، ذكر كذا وكذا يعظ الناس. فالمراد بخطبة الجمعة الإيش؟ الموعظة. ما تجعل خطبة الجمعة كمحاضرة أو كدرس، لا، هناك فرق بين المحاضرة التي تكون جامعة وبين الدرس الذي يكون فيه تفصيل، وبين الخطبة التي يكون فيها إيش؟ موعظة. فالذي يفترض في خطبة الجمعة أن الناس يعرفونه، لكن يحتاجون أن يوعظوا به، يعرفون تقوى الله عز وجل، يعرفون حفظ اللسان، يعرفون أن الربا حرام وأن الزنا حرام، لكن يحتاجون من الخطيب ماذا؟ أن يعظهم، أن يقرن هذا الأمر والنهي بليش؟ بالترغيب والترهيب. فهذه الموعظة. وتأمل كيف قال سبحانه موعظة من ربكم، فمن ربوبيته سبحانه بعباده أنه يعظهم، أنه يعظهم، موعظة من ربكم. طيب، هذه الموعظة. طيب، وشفاء لما في الصدور؟ شفاء لما في الصدور، ما هو الذي في الصدور؟ ها؟ القلوب، يعني شفاء للقلوب، شفاء للقلوب. طيب، وهل القلوب تمرض؟ نعم، أمراض القلوب نوعا، أمراض الشبهات وأمراض الإيش؟ ها؟ الشهوات. فكل ما ذكر الله تبارك وتعالى من أمراض المنافقين فهي أمراض إيش؟ شبهات. وأما مثل قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض إيش؟ الشهوات. فالقلوب تمرض بالشبهات والشهوات، الشهوات المعاصي. تجد إنسان يعني يحب المعاصي، هذا مريض، مريض من جهة الشهوات. طيب إنسان آخر صاحب هوى يترك الكتاب والسنة ودلالة الكتاب والسنة، ويكون صاحب هوى يتبع إنسانا ويقلده في كل شيء، هذه إيش؟ هذه شبهات. فشفاء لما في الصدور يعني شفاء للقلوب من أمراضها، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. فإذا عرفنا الموعظة، الموعظة في الأحوال المعتادة، صحيح؟ الموعظة للكل، للعيش، لصاحب القلب السليم وصاحب القلب العيش المريض وصاحب القلب الميت. وأما شفاء يكون لمن؟ ها؟ للمريض، شفاء للمريض. طيب والصحيح يكون له إيش؟ ها؟ يكون له ماذا؟ غذاء. صحيح، يكون له غذاء. فإذا هو شفاء لما في الصدور. طيب وهدى، هدى يعني بيان، بيان الموعظة أمر ونهي لكن مقترن بالترغيب والترهيب. الشفاء قلنا لمن؟ للمريض. الهدى الأشياء العلمية، وهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى وإيش؟ ودين الحق. الهدى العلم، ودين الحق ليش؟ العمل. وهدى، هدى يهتدون به. ورحمة، ورحمة، رحمة لهم إذا اهتدوا، إذا اهتدوا بالقرآن كان رحمة لهم في الدنيا وفي الآخرة. نعم، وكأن الرحمة هذه يعني هي النتيجة. فمن اتعظ وكان له شفاء واهتدى حصلت له ليش؟ حصلت له الرحمة. وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يقول ينبغي أن يكون فرح الناس بماذا؟ بهذا الذي جاءهم من ربهم، لأن هذا فضل من الله عز وجل ورحمة من الله عز وجل، فهذا هو الذي يفرح به. الناس الآن ماذا يفرحون؟ يفرحون بالولد إذا كان دكتورا متميزا، إذا كان مهندسا، إذا كان صاحب ثروة. وأما إذا كان حافظا للقرآن، يعني حافظا للقرآن عنده من العلم الشرعي، هذا هو الذي يفرح به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وتأمل البلاغة في فبذلك، وكان يمكن أن يقال ها قل بفضل الله وبرحمته فليفرح. فلماذا ها كرر مرة أخرى فبذلك؟ ذلك تعود على ماذا؟ بفضل الله وبرحمته، فكرر مرة أخرى للتأكيد على أن هذا الذي هو الذي ينبغي الفرح به. نعم، عندما أقول لك زيدا عالم مثلا فالزمه، زيد عالم، ثم أعيد مرة أخرى أقول زيدا فالزم، صار هذا إيش؟ صار هذا تأكيد واهتمام وعناية وتخصيص، لأن تقديم الجار والمجرور الباء مع اسم الإشارة جار ومجرور يفيد الإيش؟ يفيد التخصيص والاختصاص، والاقتصار. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، أي بذلك فليفرحوا لا بغيره. هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون، مما يجمعون من حطام العيش، من حطام الدنيا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كان عند هذه الآية كلاما كثيرا في غير ما موضع من كتبه، قال: فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغي، من مرض الجهل والإيش؟ والغي. فإن الجهل مرض شفاؤه العلم والهدى، والغي مرض شفاؤه الرشد. الجهل هذا علمي، والغي هذا إيش؟ عملي. فهو شفاء للانحراف العلمي والانحراف الإيش؟ العملي. قال: كما نزه الله سبحانه نبيه عن هذين الدائين، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما إيش؟ وما غوى. ما ضل من جهة الإيش؟ العلم. وما غوى من جهة الإيش؟ من جهة العمل. قال: ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم خلفاءه، الخلفاء الراشدين، بضدهما، يعني بضد الجهل والغي، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء إيش؟ الراشدين الإيش؟ المهديين. الراشدين عملا، المهديين إيش؟ علما. نعم. قال: وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة، وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة، وشفاء تاما لما في الصدور، فمن استشفى به صح وبرئ من مرضه، ومن لم يستشفي به فهو كما قيل: إذا بل من داء به ظن أنه نجا، وبه الداء الذي هو قاتله. فالذي يستشفي بغير القرآن ويحسب أنه إيش؟ أنه برئ، لا، هو ماذا؟ هو جاء بالداء، هو جاء بالداء الذي هو إيش؟ الذي هو قاتله، وهو يظن أنه إيش؟ أنه شفي. نعم. كالذي يطلب العلم بالإيش؟ بالكلام، يحسب أنه يعني شفى قلبه وأصبح على يقين وثقة، حتى يقولون يعني ظواهر الكتاب والسنة يعني هذه أدلة ظنية لفظية، وأما المقدمات المنطقية عندهم قالوا هذه إيش؟ هذه يقينيات، يقولون هذا. فنقول: وبه الداء الذي هو قاتله. وقال أيضا في هذه الآية، قال أبو سعيد الخدري: فضل الله، قل بفضل الله، قال القرآن. وبرحمته، قال: أن جعلكم من أهله، قل بفضل الله، القرآن. وبرحمته، أن جعلكم من إيش؟ من أهله. وقال هلال بن يساف: بالإسلام الذي هداكم إليه، هذا بفضل الله، وبالقرآن الذي علمكم إياه، هذا برحمته، يعني عكس. قال: هو خير مما تجمعون من الذهب والفضة. وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة: فضله الإسلام ورحمته القرآن. فإذا أبو سعيد الخدري ماذا قال؟ بفضل الله القرآن، وبرحمته أن جعلكم من أهل، يعني ليش؟ الإسلام. وأما ابن عباس ومن معه عكسه، بفضل الله قال الإسلام، وبرحمته قال القرآن. قال: والتحقيق، ابن القيم يقول: أن كل منهما فيه الوصفات، يعني قل بفضل الله إيش؟ القرآن والإسلام، وبرحمته القرآن والإسلام، فكل منهما فيه الوصفات. فالقرآن فضل الله ورحمته، والإسلام فضل الله ورحمته. قال: وهما الأمران الفضل والرحمة اللذان امتن الله بهما على رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الكتاب الإيش؟ القرآن. والإيمان الإسلام. قال: والله سبحانه إنما رفع من رفع بالكتاب والإيمان. إنما رفع من رفع بالكتاب والإيمان، ووضع من وضع بعدهما. قال: فإن قيل فقد وقع تسمية ذلك تكليفا في القرآن، ماذا يريد أن يقول؟ يقول: أنت الآن تقول القرآن والإسلام فضل وإيش؟ فضل ورحمة، فكيف سمي في القرآن أن هذا تكليف، ومعروف أن التكليف فيه إيه؟ فيه مشقة، فكيف يكون رحمة؟ تأم. قال: فقد وقع تسمية ذلك تكليفا في القرآن، كقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: لا نكلف نفسا إلا وسعها. نعم. قيل، وهذه فائدة عظيمة، نعم، إنما جاء ذلك في جانب النفي، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا نفي ولا إثبات؟ هذا نفي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا جاء في جانب النفي، ولم يسم سبحانه أوامره ووصاياه وشرائعه تكليفا قط، بل سماها روحا ونورا وشفاء وهدى ورحمة وحياة وعهدا ووصية. وإنما التكليف والتكاليف إنما جاءت في النفي، لا يكلفوا. وللأسف نسمع كثيرا ممن يعني يتسمى بالعلم دوما يقول ليش التكاليف الشرعية، التكاليف التكاليف، نعم، حتى صار الناس يفهمون أن هذا تكليف وأن هذا فيه مشقة. كلا، يقول ابن القيم: إنما جاء ذلك في جانب النفي، ولم يسمي سبحانه أوامره ووصاياه إلى آخره ما سماها يعني تكليفا قط، بل سماها روحا ونورا وشفاء وفضلا ورحمة. وقال أيضا: وأغنانا بالفرح بفضله ورحمته، وهما القرآن والإيمان. عن الفرح بما يجمع أهل الدنيا من المتاع والعقار والأثماء، فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. قال: ففضله الإسلام والإيمان، ورحمته العلم والقرآن، وقد عرفنا أن كل منهما إيش؟ فضل وإيش؟ ورحمة. وقال أيضا: قال: والفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى. فالفرح لذة تقع في الإيش؟ تقع في القلب، فيتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور، كما أن الحزن والغم من فقد المحبوب، فإذا فقده تولد من فقده حالة تسمى الحزن والغم. وذكر سبحانه الأمر بالفرح بفضله وبرحمته عقيب قوله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. ولا شيء أحق أن يفرح العبد به من فضل الله ورحمته التي تتضمن الموعظة وشفاء الصدور من أدوائها بالهدى والرحمة. فأخبر سبحانه أن ما آتى عباده من الموعظة التي هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب وشفاء الصدور المتضمن لعافيتها من داء الجهل والظلم والغي والسفة، وهو أشد ألما لها من أدواء البدن. فأدواء القلوب أشد من أدواء الإيش؟ من أدواء البدن. يقول قائل: لكن الناس يعني ما يتألمون ولا يشعرون إلا بأدواء الإنس، بأدواء البدن. اسمع الجواب. قال: ولكنها، يعني أدواء القلوب، لما ألفت صارت إيش؟ مألوفة. ولكنها لما ألفت هذه الأدواء لم يحس بألمها. طيب متى يحس؟ متى يحس بأدواء القلوب؟ قال: وإنما يقوى إحساسه بها عند المفارقة للدنيا. عندما يفارق الدنيا ها تظهر هذه ليش ها آلام هذه الأدواء. فهنالك يحضرها كل مؤلم محزن، وما آتاها من ربها الهدى الذي يتضمن ثلج الصدور باليقين وطمأنينة القلب به، نعم، وسكون النفس إليه وحياة الروح به، نعم. ثم يعني استطرد رحمه الله واعتنى بهذا الموضع. طبعا هذا يعني تفسير مجموع من كتب ابن القيم، فتكلم ابن القيم على هذه الآية في عدة مواضع. طيب آخر ما نختم به من كلامه، نريد أن نبين أن هل الفرح يعني كله مذموم أم كله محمود؟ فعندنا تقسيم، فقال: الفرح ينقسم إلى قسمين، فرح فرحين، مطلق ومقيد. الفرح مطلق ومقيد. أما الفرح المطلق فكله مذموم، دوما يفرح بأي شيء. الفرح المطلق مذموم، وما ذكر الله تبارك وتعالى الفرح في كتابه المطلق إلا إيش؟ إلا مذموم، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الفرحين هنا مطلق ولا مقيد؟ مطلق، ما قال فرح بكذا، فهذا هو المطلق، نعم. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح. فرح بماذا؟ ها؟ ما في تقييد. الفرح مطلق، فالفرح المطلق مذموم. الثاني المقيد. المقيد هذا فرعه فرعين: إما فرح بي، ها؟ عندما تقول فرح بكذا يعني قيدت، إما فرح بالدنيا، وإما فرح بفضل الله وبرحمته. طيب ما حكم الفرح بالدنيا؟ أنت قاعد في البيت وبعدين جاء أحد من جهة الحكومة قالوا: تعال الحاكم يدعوك يعطيك 1,000,000، سان يفرح ولا ما يفرح؟ ها يفرح، يفرح بالدنيا. لكن لماذا؟ أيوة، إن كان يفرح بالمال لأجل المال فهو إيش؟ فهو مذموم. وأما إن كان يفرح بالمال لأنه جاء في قلبه عدة نيات: هذا المال أبني به بيت لأولادي، أعفهم حتى يكونوا صالحين، حتى يعبدوا الله عز وجل، أتصدق به، أعمل به الخير، فصار هذا فرحا إيش؟ محمودا، نعم. المقيد الثاني: بفضل الله وبرحمته، هذا فرعه أيضا فرعين. الفرع الأول فرح بالسبب، والفرع الثاني فرح بالإيش؟ بالمسبب، نعم. يعني مثلا العلم، تفرح بالعلم، هذا فرح بالإيش؟ بالسبب. طيب والفرح بالمسبب، تفرح بمن؟ بالله عز وجل الذي سبب لك هذا ليش؟ سبب لك هذا السبب. فكثير منا عندما يفرح يفرح بليش؟ بالسبب، وينسى مسببه سبحانه وتعالى. نعم. ومما لا شك فيه أن الفرح بفضل الله وبرحمته يلزم منه أنه يفرح بمن؟ بالله عز وجل، أنه يفرح بالله عز وجل. فهذا خلاصة ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما ما ذكره ابن كثير عند هذا الموضع، قال يقول تعالى ممتنا، أو التي قبله، يقول تعالى ويستخبرونك، يستنبئونك يستخبرونك أحق هو، أي المعاد والقيامة، من الأجداث بعد صيرورة الأجسام ترابا. قل إي وربي إنه لحق، أي ليس صيرورتكم ترابا بمعجز الله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم، وما أنتم بمعجزين. قال الشوكاني أي فائتين العذاب بالهرب والتحيل الذي لا ينفع، والمكابرة التي لا تدفع، يعني لا تدفع من قضاء الله شيئا. قال فإنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكم. قال وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان، يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على من أنكر المعاد. قال في سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينا وربي. وفي التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهبا، وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط، أي بالحق. تلاحظ ماذا؟ أن ابن كثير لم يفسر إيش؟ وأسر الندامة، هذه كانت تحتاج تفسيرا. وهذا ملاحظ يعني في سورة يونس، ابن كثير رحمه الله يعني يختصر، نعم، في بعض المواضع في بعض السور يطيل وفي بعضها إيش؟ يختصر. وقد عرفت إيش معنى سر الندامة، ما الوجوه التي ذكرناها؟ سر الندامة أول شيء، أسر الندامة من هول ما رأوا، فإيش؟ فضاعت عقولهم. في الغالب الإنسان عندما يفاجئ بالأهوال إيش؟ يصمت ويسكت. هذا وجه. الوجه الثاني بالنسبة للرؤساء والمتبوعين، أسروا الندامة حتى لا يوبخهم المتبوعون الأتباع. والثالث أنه بقي فيهم عرق عصبية، فإيش؟ فأسروا الندامة حتى لا يشمت بهم المؤمن. نعم. ثم قال سبحانه ألا إن لله ما في السماوات والأرض، يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض، وأن وعده حق كائن لا محال، وأنه يحيي ويميت وإليه مرجعون، وأنه القادر على ذلك، العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق في سائر الأقطار، أقطار الأرض والبحار والقفار. سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل ثناؤه. وقد عرفنا المناسب، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، هذا ملك الله عز وجل، والملك لا بد أن يحكم بين عباده. وقوله سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزل إليه من القرآن العظيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي زاجر عن الفواحش. تقول الموعظة لا تختص بليش؟ بالترهيب، وإنما فيها أيضا ليش؟ الترغيب. فالموعظة فيها الترغيب وفيها الترهيب. وإذ قال لقمان لابنه وهو إيش؟ يعظه، ثم إيش؟ رغبه وإيش؟ ورهبه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا إيش؟ ترهيب. ووصينا الإنسان بوالديه ترغيب. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذا إيش؟ ترهيب. يا بني، يا بني، هذه كلمة يا بني فيها إيش؟ فيها ترغيب. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. بعد ذلك إيش؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرح، إن الله لا يحب، إن الله لا يحب. هذا في ترغيب، هذا في ترغيب. هذه وصية عظيمة، وصية تربوية. لو اجتمع يعني المربون والحكماء في العالم على أن يأتوا يعني بشيء منها لا يستطيعون، في كل حرف منها. نعم. ولا تصعر خدك لأن الله لا يحبه. فنحن نتعلم هذا، الولد الصغير إذا فعل شيئا نقول له ماذا؟ الله عز وجل لا يحب هذا. هذا يؤثر جدا في الأولاد، الله لا يحب هذا. نعم. قال وشفاء لما في الصدور أي من الشبه والشكوك، وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس. وهدى ورحمة أي محصل لها الهداية والرحمة من الله تعالى، وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه، كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون. نعم، هدى وشفاء يعني إذا جمع بين الهدى والشفاء فيكون الشفاء تخلي مما لا يرضاه الله، والهدى هداية إلى ما يرضاه الله تبارك وتعالى ويحبه. الإنسان يحتاج هذا وهذا، فقبل أن يتحلى لا بد أن يتخلى. نعم، يتخلى بالشفاء، الشفاء من الأمراض، ثم بعد ذلك يتحلى بالهدى. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. قال وقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، أي بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا، فإنه أولى ما يفرحون به، هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة، كما قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن أيفع ابن عبد الكلاعي يقول لما قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله عنه، خرج عمر ومولى له، فجعل عمر يعد الإبل، إبل الخراج، فإذا هي أكثر من ذلك، فجعل عمر يقول الحمد لله تعالى ويقول مولاه هذا والله من فضل الله ورحمته. عمر ماذا قال؟ قال الحمد لله. المولى قال هذا من فضل الله ورحمته، فقال عمر كذبت، ليس هذا، يعني ليس حطام الدنيا، هو الذي يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون وهذا مما يجمعون. قال وقد أسنده الحافظ أبو القاسم الطبراني، فنقول هذا إسناده يعني منقطع، لأن أيفع ابن عبد الكلاعي هذا لا يصح له سماع من صحابي. على كل حال هذا أثر، يعني الآثار يعني يتسامح فيها، الآثار يتسامح فيها إذا لم يكن فيها شيء شيء ينكر. الآثار عن الصحابة والتابعين يتسامح فيها إذا لم يكن فيها شيء منكر، وما لم يعني تكون في باب الأحكام. إذا أنت تريد أن تستدل بأثر صحابي في أحكام شرعية أو في أمور عقدية فلا بد من الإيش؟ لا بد من الصح. وأما إذا كان هذا في الترغيب والترهيب فيتسامح فيه، يتسامح فيه. قال عن بقية فذكره بقية بن الوليد، نعم بقية يدلس تدليس التسوية. طيب نأخذ هذه الآية، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. طيب نبين شيء من معنى الآية ثم نذكر المناسب. يقول الله عز وجل آمر النبي أن يقول لهؤلاء الكفار أرأيتم، أرأيتم يعني إيش؟ أخبروني، أخبروني ما أنزل الله لكم من رزق. المراد بالرزق ها هنا الذي كانوا يحرمونه ويحللونه هو إيش؟ بهيمة الأنعام، لأنهم لم يكونوا يحرمون مثلا الخضروات أو يحرمون الخبز، وإنما كان التحريم والتحليل في بهيمة الإيش؟ في بهيمة الأنعام، كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الإيش؟ في سورة الأنعام، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. والتي قبلها إيش؟ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وذلك أن هؤلاء الكفار جمعوا بين أمرين قبيحين، الأمر الأول هو الشرك بالله عز وجل، والأمر الثاني وهو مترتب على الأمر الأول وهو ماذا؟ التحليل والتحريم، كما مر علينا في سورة الإيش؟ سورة الأنعام. سورة الأنعام كما ذكرنا أنت لو تأملت فيها تجدها قسمين، القسم الأول في الشرك والقسم الثاني في تحليلهم وإيش؟ وتحريمهم. وهذا لا بد منه، الذي يشرك بالله عز وجل لا بد أن إيش؟ يحلل ويحرم من هواه. فما المناسبة يا إبراهيم؟ نعم، الذي يظهر والله أعلم لما ذكر سبحانه التوحيد وذكر الشرك، لأن السورة أول ما ذكرت ذكرت ماذا؟ التوحيد، وذكرت شرك المشركين، ثم خوفتهم بالإيش؟ باليوم الإيش؟ الآخر، ثم الرسالة. ها هنا ذكر الله تبارك وتعالى القبيحة الأخرى لهم الناشئة عن شركهم، وهي ماذا؟ التحليل والتحريم. فيكون هذا كما في سورة الإيش؟ كما في سورة الأنعام. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق من بهيمة الأنعام. طيب وبهيمة الأنعام كيف تنزل؟ كيف تنزل بهيمة الأنعام؟ كما قال سبحانه وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فكل إنزال بحسبه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية نزول المطر بحسبه ونزول الحديد. كيف نزول الحديد؟ وأنزلنا الحديد، كيف ذلك؟ لأنه يكون في رؤوس الإيش؟ في رؤوس الجبال، فالناس يصعدون ويبحثون عن الحديد وينزلونه. وكذلك وأنزل لكم من الأنعام، لأن الناس يولدون الإيش؟ يولدون الأنعام، يخرجون الجنين من بطن إيش؟ من بطن أمه وينزلونه، فكل إنزال بإيش؟ بحسبه. ما أنزل الله، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، وذلك أنهم جعلوا ماذا؟ البحيرة والسائبة والوصيلة والإيش؟ والحامي، كما ذكر سبحانه في سورة المائدة. البحيرة يأتون إلى الناقة ويبحرون أذنها، يعني يشقونها ويقولون هذه للإيش؟ هذه للآلهة، ما أحد يقربها. نعم. وكذلك الحامي الفحل إذا ضرب الضراب المعروف 20-30، بعد ذلك يقولون حمي ظهره، حمي ظهره يعني لا يحمل عليه، فيتركونه ويحرمونه على أنفسهم. وهكذا السائبة التي يسيبونها، والوصيلة، الوصيلة إذا ولدت الناقة يعني أنثى وفي البطن الثاني وصلتها بإيش؟ بأنثى، فأيضا يجعلونها للإيش؟ للآلهة. كل هذا بأهوائهم، هذا كله ناشئ من ماذا؟ ناشئ من الشرك بالله عز وجل، فهذا ما أقبحه التحليل والتحريم، والتحليل والتحريم من الشرك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولما تلا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا سبحانه عما يشركون، ماذا قال عدي؟ قال يا رسول الله ما عبدناهم. فعدي حسب أن العبادة إيش؟ أنهم يسجدون لهم يصلون لهم. قال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. فالتحليل والتحريم لا يكون إلا لله عز وجل، فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله عز وجل. لكن تأمل في بعض المغرضين الذين يخالفون منهج أهل السنة والجماعة، لا يحسنون فهم مثل هذه الآيات، فيتهمون الحكام أنهم يحللون ويحرمون. نقول هناك فرق بين التحليل والتحريم العقدي الاعتقادي وبين التحليل والتحريم العملي. العملي من باب المعاصي، العملي من باب ليش؟ من باب المعاصي. وإنما الممنوع هو التحليل والتحريم ليش؟ العقدي بمجرد الهوى. نعم. فتصبح هذه المسألة مثل مسألة ليش؟ الحكم بغير ما أنزل الله. لابد أن نفرق بين العمل وليش والعقد. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم، هل الله عز وجل أذن لكم في هذا أم على الله تفترون؟ سبحان الله، استنبط الشوكاني ها هنا استنباطا عجيبا يا إبراهيم. قال ولا يتأتى لهم أن الله عز وجل أذن لهم إلا بإيش؟ لا يتأتى لهم، يعني لا يعرفون أن الله عز وجل أذن لهم إلا بماذا؟ لا إلا بماذا؟ بالرسول. قال فإذا لم يتبعوا الرسول فإذا هو الافتراء، فالذي لا يتبع الرسول هو إيش؟ مفترٍ. فيصبح هذا الموضع كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال العلماء هي نائلة كل مفتر مبتدع إلى يوم القيامة. فالذي لا يتبع الرسول لابد أن يقع في الإيش؟ في الافتراء. الدليل هذا قل الله أذن لكم يعني بواسطة الرسول وأخبركم بذلك أم على الله تفترون؟ فإذا لم يكن من طريق الرسول فهو إيش؟ فهو افتراء. إذا لم يكن من طريق الرسول فهو افتراء. فإذا أيها الإخوة هذا الموضع ما أبلغه في الحذر من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مفتر. قل الله أذن لكم، قل الله أذن لكم، الذي يبتدع بدعة ويتعبد الله عز وجل بها ماذا تقول له؟ ها؟ قل الله أذن لكم. يقول كيف يأذن الله لي؟ الجواب عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن هذا أبلغ، لأنك تقول له الله عز وجل أذن لك في هذا، فإنه إذا لم يكن عنده جواب فلا بد أن يقع في الافتراء. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ ماذا يظنون؟ ماذا يظنون بالله عز وجل وقد افتروا عليه الكذب؟ إن الله لذو فضل على الناس، إن الله لذو فضل على الناس، أي بهذا القرآن وبهذا الرسول الذي هو رحمة لهم، ولكن أكثرهم لا يشكرون. فهل المبتدع شاكر؟ لا، لأنه الإنسان لا يكون شاكرا إلا باتباع الرسول واتباع القرآن. إن الله لذو فضل على الناس بإرسال الرسول وإنزال الكتاب، ولكن أكثرهم لا يشكرون، لا يشكرون بالاتباع. فالشكر هو الاتباع، الشكر هو الاتباع. شكر الله عز وجل لا يتحقق إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نقرأ ما ذكره الشوكاني عند هذا الموضع البليغ، قال: وفي هذه الآية الشريفة ما يصك مسامع المتصدرين للإفتاء لعباد الله في شريعته بالتحليل والتحريم والجواز وعدمه مع كونهم من المقلدين الذين لا يعقلون حجج الله ولا يفهمونها ولا يدرون ما هي. ومبلغهم من العلم الحكاية لقول قائل من هذه الأمة قد قلدوا في دينهم وجعلوه شارعا مستقلا، ما عمل به من الكتاب والسنة فهو المعمول به عندهم، وما لم يبلغه أو بلغه ولم يفهمه حق فهمه أو فهمه وأخطأ الصواب في اجتهاده وترجيحه فهو في حكم المنسوخ عندهم المرفوع حكمه عن العباد، مع كون من قلدوه متعبدا بهذه الشريعة كما هم متعبدون، كما هم متعبدون بها، ومحكوما عليه بأحكامها كما هو محكوم عليهم بها، وقد اجتهد رأيه وأدى ما عليه وفاز بأجرين مع الإصابة وأجر مع الخطأ. قال: إنما الشأن في جعلهم لرأيه الذي أخطأ فيه شريعة مستقل ودليلا معمولا به، وقد أخطأوا في هذا خطأ بينا وغلطوا غلطا فاحشا، فإن الترخيص للمجتهد في اجتهاد رأيه يخصه وحده، لأن المجتهد لا يجوز له نش، لا يجوز له نش يقلد، المجتهد لا يجوز له أن يقلد، والمقلد لا يجوز له أن يجتهد، المجتهد لا يجوز له أن يقلد، والمقلد لا يجوز له أن يجتهد، لأن المقلد ليس من أهل العلم. فالشوكاني يقول أن هذه الآية تتنزل على المقلدة الذين لا يفهمون وجه العلم، وإنما يأخذون أقوال رجل بعينه ويجعلون أقواله هي ليش؟ هي أدلة الشرع، فما لم يوجد في كلامه لا يكون إيش؟ لا يكون شرعا. نعم. قال: ولا قائل من أهل الإسلام المعتد بأقوالهم أنه يجوز لغيره أن يعمل به تقليدا له واقتداء به. وما جاء به المقلد في تقوم هذا الباطل فهو من الجهل العام. اللهم كما رزقتنا من العلم ما نميز به بين الحق والباطل، فارزقنا من الإنصاف ما نظفر عنده بما هو الحق عندك يا واهب الخير. هذا كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. ولذلك أيها الإخوة، يعني لا يجوز للمقلد أن يجتهد، وإذا اجتهد فهو مفتر على الله عز وجل. طيب إذن ماذا يفعل؟ أنت مثلا طالب علم ولست مجتهدا، وأنا لست مجتهدا، فإذن ماذا نفعل؟ ها؟ ننقل. إذا نحن سئلنا نحن ما نفتي، ما نجتهد، هناك مسائل تحتاج إيش؟ تحتاج اجتهادا، وهناك مسائل معروف فيها أقوال أهل العلم، فمهمتك أن تكون إيش؟ ناقلا. فأنت ناقل ولست مفتيا، أنت ناقل ولست مفتيا. وأما أن الإنسان تعرض مسألة فيجتهد فيها، وخاصة المسائل التي في زماننا، المسائل التي تهم عامة المسلمين، تجد يعني هؤلاء الذين يفتون يعني بغير علم فهم يعني داخلون في هذه الآية: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. يقول ابن كثير: قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت إنكارا على المشركين فيما كانوا يحرمون ويحلون من البحار والسوائب والوصائل، كقوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا. نعم، حتى هذا في الحرث احنا قلنا ايش؟ ما كانوا يحرمون النبات وكذا، لا هذا خطأ. وجعلوا لله مما ذرى من الايش؟ من الحرث والأنعام، أي أنهم أيضا كانوا يحرمون يعني بعض المطعومات. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. قال: وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن عوف بن مالك بن نضلة يحدث عن أبيه وهو مالك بن نضلة قال: أتيت رسول الله وأنا قشف الهيئة. أتيت رسول الله وأنا قشف، تعرفون القشف؟ أيوة، معروف في زمان الإنسان لما كان يعمل بيديه، وخاصة في أيام البرد تجد هنا خشونة وسواد، فهو القشف، يقول لك هذا مقشف. وأنا قشف الهيئة. فقال: هل لك من مال؟ قال: قلت نعم. قال: من أي المال؟ قال: قلت من كل المال، من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال: إذا أتاك الله مالا فليرى عليك، كما في الحديث إيش؟ إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده المؤمن. فالإنسان إذا كان في نعمة فما يتظاهر برثاثة الهيئة، وإنما لترى عليه نعمة الله عز وجل. وقال: هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى موسى، يعني موسى يعني، فتقطع آذانها فتقول: هذه بحر، وتشقها بحر يعني بحيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا، قال له: أنت تفعل هذا أو تشق جلودها، لأنهم كانوا يشقون الجلد حتى ينزل منها الدم فتصبح إيش؟ فتصبح معروفة أنها لليش؟ للآلهة. ولذلك جاء الإسلام بضد هذا، فيشرع للحاج أنه إذا ساق إيش؟ هديا وبدنا وبدنات أنه إيش؟ يشعرها في سنامها. كيف يشعرها؟ يشق سنامها الجلد يعني حتى ينزل الدم، ثم يلطخها بالإيش؟ بالدم. هذا يسمى إيش؟ إشعار. فهذا خلاف ما كانوا يفعلونه للإيش؟ للآلهة. قال أو تشق جلدها جلودها وتقول هذه صرم وتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال نعم. قال فإن ما آتاك الله لك حل، يعني لا تحرم ما حل الله. قال وساعد الله أشد من ساعدك، وساعد الله أشد من ساعدك، في إثبات الساعد كإثبات اليد لله عز وجل، وساعد الله أشد من ساعدك. فهذا يعني يقال للذي يعتدي على الآخرين ويضربهم بيده، يقال له ساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موساك. هذا الحديث قال عنه ابن كثير وهذا جيد، حديث جيد قوي الإسناد، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 1093، وفي التعليقات الحسان 5586. قال وقد أنكر الله تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل عليها، ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة، فقال وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي ما ظنهم أن يصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة. وقوله إن الله لذو فضل على الناس، قال في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا، هذا أيضا من معاني إن الله لذو فضل على الناس. نحن قلنا ماذا؟ إن الله لذو فضل على الناس بإنزال القرآن وبإرسال الرسول. ابن جرير ماذا يقول؟ لذو فضل على الناس بترك معاجلتهم بالعقوبة. وابن كثير ماذا يقول؟ قال قلت ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنيا ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم أو دينهم. هذا أيضا معنى إيش؟ ثالث، إن الله لذو فضل على الناس بإنزال الكتاب وإرسال الرسول، بترك معاجلتهم بالعقوبة، بإباحة ما يحتاجون إليه في دينهم وإيش ودنياهم. قال ولكن أكثرهم لا يشكرون، أي بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم ويضيقون على أنفسهم، فيجعلون بعضا حلالا وبعضا حراما، وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم، فيما شرعوه لأنفسهم، وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم. وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم. ونقول أيضا والمسلمون في إيش؟ فيما ابتدعوه أيضا، كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. قال وقال ابن أبي حاتم، ثم ذكر بإسناده عن موسى بن الصباح في قول الله عز وجل إن الله لذو فضل على الناس، قال إذا كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله عز وجل فيقومون بين يدي الله عز وجل ثلاثة أصناف، فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول عبدي لماذا عملت؟ فيقول يا ربي خلقت الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ونعيمها. خلاصة هذا أنه عمل من أجل ليش؟ من أجل الجنة، يعني استحضر الجنة فكان يعمل ليش؟ من أجل أن يدخل الجنة. قال فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري شوقا إليها. فيقول الله تعالى عبدي إنما عملت للجنة، هذه الجنة فادخلها، ومن فضلي عليك أن أعتقك من النار. قال ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني فيقول، قال فيقول عبدي لماذا عملت؟ فيقول يا رب خلقت نارا وخلقت أغلالها وسعيرها إلى آخره. فيقول عبدي إنما عملت ذلك خوفا من ناري، فإني قد أعتقتك من النار ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي. فهذا يدل على أن من يعمل للجنة فمن لازم ذلك ألا يعمل بعمل أهل النار، ومن يعمل خوفا من النار من لازم ذلك أنه يعمل بعمل أهل ليش؟ عمل أهل الجنة. لكن قد يغلب على إنسان إيش؟ الانشغال بالجنة، ويغلب على إنسان آخر الانشغال بالهرب من الإيش؟ من النار، وكلاهما محمود. ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني فيقول عبد لماذا عملت؟ فيقول ربي حبا لك وشوقا إليك وعزتك، لقد أسهرت ليلي وأظمأت نهاري شوقا إليك وحبا لك. فيقول تبارك وتعالى عبدي إنما عملت حبا لي وشوقا إلي. فينجلي له الرب جل جلاله ويقول ها أنا ذا انظر إلي. طبعا هذا مقتضى أن الصنف الأول والثاني إيش؟ ما ينظرون الله عز وجل. ولذلك هذا الأثر أيها الإخوة يعني فيه ما فيه، فنحن ذكرناه من أجل أن يعرف. والصحيح أن الإنسان يعبد الله عز وجل شوقا إليه ومحبة له وإيش وخوفا من ناره وطمعا في جنته. فهذا كله مطلوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من النار وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكما ذكرنا الدروس يعني تتوقف من الأسبوع القادم إلى ما بعد رمضان إن شاء الله تعالى.